بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان من خصائص رمضان نزول القرآن، وكان تسجيلها في العاشر من شهر رمضان في العام 31 بعد 400 ألف. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن فمع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اختص الله هذا الشهر الكريم بخصائص عظيمة ليست لغيره من الشهور، فإما اختص الله عز وجل به هذا الشهر أنه أوجب صيامه وسن قيامه، فهو شهر الصيام، ولم يفرض الله عز وجل على الأمة صيام شهر من الشهور سواه، إلا من التزم شيئا من نفسه من نذر بنذر ونحوه. وهكذا لم يسن قيام رمضان على الهيئة المعروفة واجتماع الناس في المساجد وصلاة التراويح في شهر من الشهور غير رمضان. نعم، القيام مشروع ومستحب في سائر السنة ومدى العمر، ولكن على هذه الكيفية المعروفة العظيمة والشعيرة الظاهرة والهيئة المباركة، هذا من خصائص هذا الشهر. ولم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر من الشهور تصفد فيه الشياطين، لا سيما مردتهم كما جاء في الحديث، ولا تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. فهو شهر كريم مبارك، هو شهر الجود، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة، والحديث في الصحيحين. فتأمل فضائل هذا الشهر وما فيه من الخصائص العظيمة التي اختصه الله بها، والذي هو في الحقيقة يعتبر اختصاصا لهذه الأمة، فكل ما في هذا الشهر من الخصائص المباركة كلها تعتبر مما اختصت به هذه الأمة فيه، لأنه لم يفرض إلا عليهم، والله فرض الصيام وكتبه على من قبلنا، ولكن هذا الشهر لا دليل أنه كتب على أمم مضت يصومونه كما تصومه هذه الأمة، فهو خصوصية وكرامة لهذه الأمة، وجعل الله عز وجل فيه من الخصائص ما ليس في غيره من الشهور. ومن أعظم خصائص هذا الشهر نزول ليلة القدر فيه ونزول القرآن فيه، فإنها لم تنزل في شهر من الشهور، وإن القرآن لم ينزل في شهر من الشهور غيره، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأبان على أن القرآن نزل في ليلة القدر، قال: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الآيات. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن هذه الأدلة علم أن ليلة القدر في شهر رمضان، وأن القرآن نزل فيها. وهناك أقوال أنه نزل في غير رمضان من الشهور لا برهان عليها يثبت، مجرد أقاويل. وهذا القول المعلوم أن القرآن نزل في رمضان في ليلة القدر هو المؤيد بالأدلة الواضحة الجلية التي لا ينبغي معارضته، لا تنبغي معارضته بغيره مما لا يعارضه ولا يصلح لمعارضته. هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على أن القرآن نزل في رمضان في ليلة القدر، وأن ليلة القدر في رمضان. نعم. وإذن ما تراه في بطون الكتب من كتب الفقه كفتح الباري وغيره من الأقوال أنها نزلت في شهر كذا وقيل في كذا وقيل في كذا، اعرض عنها لعدم ثبوتها ولعدم دليل عليها. قلنا إن من أعظم فضيلة هذا الشهر أن القرآن نزل فيه، كتاب الله عز وجل نزل فيه. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا يؤيد قول ابن عباس الذي عليه عامة أهل العلم أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة، وكان ينزل مفرقا حسب الحالات وحسب الوقائع، فإذا حصلت حالة نزل سببها، وربما نزل لغير ما سبب، لأنه نزل القرآن جملة إلى بيت العزة ثم فرق، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا القرآن مؤثر، هذا القرآن الذي هو من خصائص هذا الشهر، ولهذا تجد أن المسلمين لهم عناية بالقرآن في رمضان ما ليس في غيره، برهم وعاصيهم، عصاتهم وصلحاؤهم، كلهم لهم عناية
بالقرآن في رمضان أكثر من غيره، فتجد الصالحين ربما أقبلوا على القرآن أكثر فيقرؤون فيه كثيرا، ولهم في ذلك قصص، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح من إقبالهم على القرآن المتفق عليه. ولكن ما ليس بصحيح بعض المبالغات، أن منهم من يختم القرآن مثلا في الليلة 3 مرات أو كذا كذا مرة، ومنهم من يختمه في الشهر 90 مرة 60 مرة، كل هذا فيه نظر عند أن تدقق في حساب الدقائق. ولو طواه طيا بمجرد تذكره بشفتيه وقلبه ربما صعب ذلك، والعلم عند الله. أما قراءته في ليلة فقد ثبتت عن عثمان عليه رضوان الله وعن جماعة من السلف. هذا نموذج من عناية السلف رضوان الله عليهم في قراءة القرآن في رمضان. والملحوظ عند كثير من المسلمين من عوامهم مسلمين وإن كانوا مشغولين بالدنيا، لكن تجده في رمضان له عناية بالقرآن، ويذهب إلى المصحف أو ينظر له مصحفا، ويعكف في المسجد، وربما قرأ القرآن من أوله إلى آخره، وهكذا يقبل إقبالا جيدا مباركا على القرآن، تشعر منه أنه لو استمر على ذلك الخير لكان من صلحاء الناس. ولكن سرعان ما ينتهي رمضان ويضع المصحف ويهجره، ولا يعني أنه يهجره كليا عن العمل وعن قراءته في بعض الأوقات، ولكن هجرانا ليس كليا عند المسلمين. وأما قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا في الكافرين الذين هجروا قراءته وهجروا تدبره وهجروا العمل به، فلم يستجيبوا له ولم يأخذوا به ولم يدعنوا له ولم يتحاكموا إليه ولم يعظموه وكذبوه وكذبوا من جاء به وغير ذلك، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، وعند المسلمين وعند عصاتهم من هجر القرآن نوع من ذلك، من ارتكابهم للمعاصي والمخالفات المخالفة للقرآن، ومن كذلك عدم العمل به، ومن كذلك عدم تدبره وعدم قراءته في بعض الأحوال. أما هجرا كليا فليس هذا في حق المسلمين وإن كان عندهم بعض المعاصي. نعم، الشاهد أنه لما كان هذا الشهر شهر القرآن كان المسلمون لهم عناية بالقرآن فيه أكثر من غيره. نعم، وهذا القرآن فيه بركة عظيمة وهداية عظيمة دلت عليها الآية المذكورة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الله أنزل القرآن هدى للناس، من ابتغى الهدى من غيره لن يجده بل في ضلال. وأيضا وبينات، مع أنه هدى للناس فيه بينات للناس في كل ما يحتاجون من أمور دينهم، فما من أمر من أمور الدين إلا وبينته في القرآن نصا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تبيينا وتفسيرا. فالقرآن بيان، قال الله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، وقال الله حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو مبين وبيان. نعم، مع أنه هدى اشتمل على الهداية، ولكن الهداية مترتبة على البيان، فتجد الإنسان إذا استبان له الشيء أقنعه ذلك البيان حتى يسيره إلى ما يترتب عليه. فلما كان هذا القرآن في غاية البيان وغاية الإيضاح بأمر الدين كان هو أعظم هداية على الإطلاق، أعظم هداية للبشر على الإطلاق، هدى للناس وبينات من الهدى وبينات. وأيضا بيناته هذه ليست من أغاليط وليست في الأحاجي، ولكنها بينات من الهدى، من هدى الله سبحانه وتعالى ومن كلامه، فإنه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمره. يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهذا بينات من الهدى لا يمكن تبديله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو لا يمكن تبديله، لا يمكن تبديله ولا تغييره، ولا يمكن كذلك إزالته، ولكنه بينات من الهدى والفرقان. مع أنه من الهدى أيضا بينات من الفرقان، حيث أن من تمسك به صار مفرقا بين الكفر والإسلام جدا، لا لبس عنده في ذلك، مفرقا بين الحق والباطل جدا، كأنه يمشي على وهو يمشي على صراط مستقيم. من تمسك به صار مفرقا بين السنن وبين الواجبات وبين المستحبات والمندوبات والمباحات وغير ذلك مما يحتاجه العباد في دينهم، لا سيما بفهمه على ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. فعند أن تتأمل بقوله وبينات من الهدى، ثم تضيف إليها أيضا والفرقان، تعلم على أن من تمسك بالقرآن صار مفرقا بين كل حق وباطل. قال الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والعمل بالقرآن من أعظم تقوى الله. فإذا اشتملت هذه الآية هدى للناس وبينات من الهدى، بينات ما هي من الأغاليط، ولا تكون البينات من الأغاليط والأحاجي، بينات من الهدى والفرقان، على أربع معاني، كل معنى من هذا المعاني يحتمل موضوعا خاصا في أمر القرآن وبيناته وهدايته وتفريقه بين الحق والباطل وغير ذلك ما يتحمله هذا المعنى العظيم. ومن هدايته هداية القرآن المنزل في هذا الشهر، شهر رمضان، أنه أعظم موعظة، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلا تجد موعظة أعظم للناس من كتاب الله أبدا، هو أعظم موعظة على الإطلاق. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وشاهدنا الآن من الآية مع احتمالها لمعاني كثيرة مما يتعلق بالقرآن العظيم وفضائله، شاهدنا قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذه موعظة من الله، ليست موعظة من البشر، موعظة من رب العالمين. وعظ الله عز وجل بها عباده، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. نعم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن موعظة من الله، فهذا وعظ الله، كلام الله وعظه للعباد، يعظكم الله. نعم، فلما كانت هذه الموعظة إلهية من كلام الله عز وجل، كانت أعظم موعظة. وهل تجد موعظة لو أنزلت على الجبال لتصدعت؟ مهما كانت موعظة البشر لا تكون بهذه المرتبة. أما موعظة الله عز وجل وكلامه وكتابه، قال الله عز وجل عن ذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أين تجد موعظة مثل هذه؟ لا يمكن أبدا. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وهكذا يقول الله سبحانه وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. من هداية القرآن زيادة الإيمان، أنك إذا قرأته متدبرا له عاملا بآدابه ازددت إيمانا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهكذا من هداية هذا القرآن المنزل في شهر رمضان، من هدايته أنك إذا قرأته حيل بينك وبين الشر بإذن الله عز وجل وعصمت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وحبل الله كتابه، فمن اعتصم بالله به فقد اعتصم بالله وهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر شأنه وما نزل به. وقال الله عز وجل مبينا على أنه عصمة من الفتن وعلى أنه حفظ لصاحبه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ الآية. نعم، فيحيل الله عز وجل بينك وبين الشر وأهله إذا أنت أقبلت على القرآن علما وعملا وتدبرا. من هداية هذا القرآن على أن هذا القرآن يزيدك نورا وبرهانا وقوة حجة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فتأمل كم في هذه الآية من هداية القرآن: نور وكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي من اتبع رضوان الله عز وجل امتثل لهذا القرآن، سبل السلام أي طرق الخير، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. سبع فوائد في هذه الآية من فوائد القرآن لمن قرأه وتدبره وعمل به، وغيرها مما يعلمه إلا الله من الفوائد المتضمنة فيها وغيرها. الشاهد من ذلك هذا القرآن من فوائده ومن هدايته أنك تحيا به، تصير عندك روح، إيمانية. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. روح، فالذي ما يحيى بالقرآن حياة ميتة. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهكذا بصيرة هذا القرآن تستبصر به، فإن من لم يستبصر بهداية الله عز وجل يصير أعمى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن كان في هذه أعمى فهو الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهكذا هذا القرآن يشفع لك من هدايته أنه يشفع ويشفع فيك وتقوى به حجتك يوم القيامة. قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هكذا في مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبها، فهو حجيج، نعم حجة لك يوم القيامة وحجة عليك إن أنت لم تعمل به، فقد ثبت في الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن هذا القرآن عظيم كريم مبارك، رحمة، حتى في سماعه يعتبر رحمة، حتى ولو لم تكن تقرأ اسمع وتكون ما تكون مرحوما. فقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرتب على سماعه وإنصاته الرحمة، وكم تجد من السامعين له يرحم يكون فاجرا معرضا ضالا مخطئا غافلا، فإذا سمع القرآن نزلت عليه رحمة الله، وتدبر القرآن وآب إلى الله عز وجل، وآب فعله السيء وتاب إلى الله عز وجل، وربما دمعت عيناه. وهذا من كتاب الله كثير، وقصة جبير معروفة في صحيح السنة. نعم، هذا من هدي القرآن فضيلة سماعه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. عند قوله شهيدا قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. فإذا سماعه عظيم، فيه تدبر، سماعه فيه رحمة كما أخبر الله سبحانه لعلكم ترحمون. مدارسته وتلاوته وهكذا بيانه وتعلمه رحمة كله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، سواء كانت هذه التلاوة بمفرده أو كانت في صلاة قيام، أو كان أيضا متعلما عند من يعلمه، أو كان يقرأ في تفاسيره ومعانيه، أو كان يقرأ من السنة ما يبينه، فإن هذا كله من تعلم القرآن ومن الاجتماع للقرآن في بيت يتلون كتاب الله ومن مدارسة القرآن. إلا نزلت عليهم السكينة، وهذه السكينة تريح نفسك، يذهب عنك هموم الفقر وهموم أيضا التدافع على الدنيا وهموم ما أنت عليه أيضا مما قد يضيق به صدرك، إلى غير ما لا يستطاع بيانه في هذا الموقف. نزلت عليه السكينة، عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالذي يبطئ به عمله إلى الألعاب وإلى الضياع وإلى كذلك الفتن والمعاصي مهما كان نسبه فإنه في ضياع، ونسبه لا يسرب به ولا يوصله إلى هذه الفضائل البتة، إنما هذه الفضائل والمناقب لمن سلكها وتحراها وبذل وسعه في الحصول عليها. نعم، فانظر على فوائد الآن: السكينة تنزل والملائكة تحفهم والرحمة تنزل أيضا ويذكرهم الله سبحانه وتعالى، هذا بتلاوة كتابه، هذا من هداية القرآن وفضل القرآن العظيم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه أمة القرآن. فهنيئا هنيئا لمن تمسك بالقرآن علما وعملا ودعوة وقراءة وتدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.